جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية العلمية في شرح عمدة الفقه، ونسعد كثيرا بالتواصل معكم، وأيضا نسعد أكثر بالترحيب بضيفنا وضيف هذا الدرس المبارك صاحب الفضيلة الدكتور سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم
شيخ سعد. حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين.
أيضا نسعد كثيرا بتواصلكم. استعراضهما في ثنايا هذه الحلقة، ولعلنا نبدأ معكم بمراجعة الدرس السابق.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. كنا في الدرس السابق قد شرحنا أبرز المسائل المتعلقة بباب الحضانة، ولعلنا نستذكر ما كنا قد شرحناه في الدرس السابق قبل أن ننتقل إلى باب جديد. لعلنا أولا نراجع أبرز المسائل. أولا، ما معنى الحضانة لغة واصطلاحا؟ نعم أحمد.
مشتقة من الحضن.
نعم،
لأن المربي
من الحضن. نعم،
لأن المربي يضم صغيره إلى حضنه.
اصطلاحا،
اصطلاحا هي حفظ صغير، حفظ الصغير وحفظ مصالحه وغيره،
وتربيته والقيام
بشؤونه وحفظ مصالحه.
طبعا مسائل الحضانة كما ذكرنا في الدرس السابق إنما يحتاج لها عند افتراق الزوجين ووجود المشاحة بينهما في الحضانة، وإلا عند اتفاقهما وعند تراضيهما لا نحتاج لمثل هذه المسائل. طيب، من أحق الناس بحضانة الطفل دون 7 سنين؟ حضانة الطفل دون 7 سنين، من أحق الناس بحضانته؟ نعم،
الأم.
الأم، والدليل؟
ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي.
طيب، يلي الأم من؟
أمها
أمهاتها وإن علونا. يليهم من؟ يلي أم الأم وأمهاتها. نعم، جاره
الأب.
الأب،
نعم،
يعني الجدة التي هي أم الأم مقدمة على الأب في الحضانة.
نعم، ثم أم الأب،
ثم أم الأب، الجدة من قبل الأب. ثم الأخت.
نعم، الأخت من الأم،
يعني أخت، لا الأخت إيش، الشقيقة.
نعم،
ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأم، ثم يعني على حسب ترتيب الميراث. طيب، إذا وجد لهذا الطفل خالة وعمة وتنازعتا في الحضانة، فأيهما يقدم؟ أيهما أولى بالحضانة، الخالة أم العمة؟ شوف الجهة هذه. نعم،
الخالة والعمة ورد الخلاف فيها بين أهل العلم، الجمهور على أن الخالة مقدمة لحديث الخالة بمنزلة الأم.
نعم.
هناك رأي آخر يقدم العمة باعتبار أنها من طرف العصوبة.
نعم.
والراجح والله أعلم بناء على الحديث الشريف تقديم الخالة على العمة.
نعم. يقول أقرب دلالة الحديث أن الخالة مقدمة على العمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم. طيب، إذا بلغ الطفل 7 سنين وكان ذكرا، فنحن قلنا قبل 7 سنين الأم أحق، ثم بعد ذلك من ذكرنا، لكن إذا بلغ 7 سنين فمن الأحق بحضانته؟ 7 سنين فأكثر. نعم
تفضل. الأحق الأب، إذا كان الأب غير
لحظة صالح. ذكر ذا طفل ذكر ليس أنثى،
يخير.
نعم.
بين الأصلح بينهم.
وذكرنا قولا آخر الأمس، نقلنا عن شيخ الإسلام تيمية. نعم تفضل. طيب شوف. نعم محمد.
الأصل أن الحضانة للأصلح من الوالدين، لكن عند التساوي يصار إلى التخير بناء على الحديث الشريف.
أي نعم أحسنت. إذا بلغ 7 سنين فالأصول القواعد الشرعية تدل على أن الأحق بالحضانة هو الأصلح للطفل، ومن يصون هذا الطفل ويقوم برعاية مصالحه ويحفظه هذا هو الأولى بالحضانة. قلنا كلاما عن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن قواعد وأصول الشريعة تدل لهذا القول، لكن عند تساويهما، عند تساوي الأب والأم أو تقاربهما، يعني مثلا الأب والأم كلاهما من أسر صالحة وليس هناك يعني مجال الترجيح، الأب والأم حالتهما من جهة الصلاح متقاربة، فذكرنا أن الطفل يخير بين أبيه وأمه، وذكرنا في هذا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبويه، وإن لم يختر أو اختارهما جميعا أقرع بينهما. طيب، إذا كان أنثى، إذا كان المحظون أنثى وبلغت 7 فالمذهب عند الحنابلة أن الأحق بها من؟ نعم،
الأحق بها الأب.
الأب. طيب، ذكرنا قولا آخر،
ولكن رأي الإمام مالك رحمه الله أنها الأم،
أنها الأم، قلنا رجحه ابن القيم،
ابن القيم رحمه الله، ابن القيم
نصر هذا القول وقال أن الحق بها الأم. هذا يعني بعدما أيضا بعد النظر لما قلناه من أن النظر الأصلح منهما، لكن عند التقارب في الصلاح، عندما يكونان متساويين أو متقاربين، فأيهما يقدم، الأب أو الأم؟ المذهب عند الحنابلة أنه الأب مطلقا، والقول الراجح أنها الأم، وذكرنا في الدرس السابق وجهة هذا القول ورجحناه. طيب، ذكرنا أيضا من المسائل أنه يجب على الولد أن يجب على الأب أن يسترضع لولده، وذكرنا أيضا أن المذهب عند الحنابلة حتى لو أرادت الزوجة أن تطلب أجرة على إرضاع ولدها أن لها ذلك، لكن قلنا إن القول الراجح أنه ليس لها ذلك، وأن الأم يجب عليها أن ترضع ولدها في الحولين ولا أجرة لها، لأن الله تعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولم يذكر إلا الرزق والكسوة ولم يذكر أجرة الرضاع، بينما في المطلقة قال فإن رضعن لكم فأتوهن أجورهن، إنما تستحق الأجرة إذا كانت مطلقة أو أجنبية، أما أن تكون زوجة في حبال الزوج فإنها لا تستحق أجرة على إرضاع ولدها. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى باب نفقة الأقارب والمماليك. نعم، نقرأ عبارة المؤلف.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء، وله ما ينفق عليهم، وإن كان للفقير وارثان فأكثر، فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه، إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة، وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤونة وكسوة، فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك.
نعم، يجب على الإنسان أن ينفق على والديه إذا احتاج للنفقة وكان هو قادرا على الإنفاق، فيجب عليه أن ينفق عليهما، وهذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم. فلو كان عنده والدان كبيران مثلا فقيران وهو إنسان قادر وغني، يجب عليه أن ينفق عليهما، لقول الله تعالى: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولا شك أنه من أعظم البر والإحسان النفقة عليهما. ولذلك فإن الزكاة لا يجوز دفعها للوالدين. لماذا؟ لأن الوالدين إذا كان فقيرين يجب على الولد الإنفاق عليهما من غير الزكاة، فلا يجوز أن يدفع الزكاة لأجل دفع النفقة عن نفسه. وهكذا أيضا بالنسبة لدفع الوالدين الزكاة للأولاد لا يجوز أيضا، لأن الوالدين يجب عليهما النفقة على أولادهما، ولذلك لا يجوز دفع الزكاة لهم. إذن يجب على الإنسان أن ينفق على والديه، وإن علوا يعني الجد، إذا كان الجد فقيرا يجب الإنفاق عليه، وهكذا الجدة إذا كانت فقيرة يجب الإنفاق عليها على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب. وأولاده وإن سفلوا، يعني يجب على الإنسان ينفق على أولاده وعلى أولاد أولاده. ولذلك لو قصر الوالد في النفقة على أولاده فلهم أن يطالبوه بالنفقة، بل لهم أن يأخذوا من النفقة ما يكفيهم بغير علمه. ويدل لذلك قصة امرأة أبي سفيان لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أيضا قال: ومن يرثه، ومن يرثه بفرض أو تعصيب، يعني تجب نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم. والدليل لذلك قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى قوله: وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب الله تعالى على الوارث أجرة رضاع الصبي، فتلزمه نفقته كذلك، تلزمه نفقته كذلك. وأيضا جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. فيجب إذن أن ينفق على من يرثه. وبناء على ذلك لو أن رجلا له إخوة أيتام، أيتام قد مات أبوهم ويرثهم لو ماتوا، يجب عليه أن ينفق عليهم على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، وليس له أن يعطيه من زكاتهم، لأن النفقة واجبة عليه أصلا، فليس له أن يعطيهم من زكاته. القاعدة في هذا إذن هي حصول التوارث، إذا كان بينه وبينهم توارث فيجب عليه أن ينفق عليهم ولا يعطيهم الزكاة، لأنه لو أعطاهم الزكاة دفع بذلك النفقة عن نفسه. فهذه هي القاعدة في هذا. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن النفقة إنما تجب على العصبة فقط وليس على جميع الوارثين، فقد رجح هذا ابن القيم رحمه الله وقال إن العاصب هو الوارث المطلق. قال: المقتضى قواعد الشرع هو هذا، فإن العصبة تنفرد بحمل العقل يعني الدية وولاية النكاح والميراث بالولاء. فبناء على هذا القول يجتمع ابن وبنت فيتجب النفقة على الابن دون البنت، أو ابن وأم تجب النفقة على الابن دون الأم، أو ابن وعم تجب نعم، أو ابن مثلا وجدة مثلا تجب النفقة على الابن دون الجدة وهكذا. هذا القول نصره الإمام ابن قيم رحمه الله وهو قول قوي، لكن عموم الآية يدل على أن النفقة تجب على الوارث. ذكر ابن قيم رحمه الله قولا أيضا آخر أن النفقة تستحق بشيئين، بالميراث وبالرحم. بالميراث في كتاب الله تعالى بقوله سبحانه وعلى الوارث مثل ذلك، وبالرحم الحديث الذي ذكرناه يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. وبناء على ذلك لو كان الإنسان مثلا عمة فقيرة وهو لا يرثها وهو غني، فهل يجب عليه أن ينفق عليها أو أن ذلك مستحب؟ إذا قلنا بأن النفقة إنما تجب على الوارث فقط فإنه لا يجب، وإذا قلنا بالقول الذي ذكره ابن القيم هو قول يعني أوسع وأشمل تجب. والقول الذي ذكره ابن القيم هو الأقرب والله أعلم، إذ أن يعني كون مثلا كون قريبه يبقى فقيرا وهو إنسان غني ولا يعطيه من النفقة، هذه تعتبر الحقيقة قطيعة رحم، هذه قطيعة رحم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله قال إن قول الله تعالى وآتي ذي القربى حقه، قال إن الله سبحانه أخبر بأن لذي القربى حقا على قرابته وأمر بإتيانه إياه، فإن لم يكن ذلك حق النفقة فلا ندري أي حق هو. وقال عن قول الله تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، قال ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعا وعريا وهو قادر على سد خلته وستر عورته ولا يطعمه لقمة. وحينئذ إذا كان الإنسان قريب وهذا القريب فقير وهو غني يجب عليه أن ينفق عليه، ويتأكد ذلك إذا كان وارثا له، يتأكد ذلك إذا كان وارثا له. قال وإن كان الفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه، إلا الابن فإن نفقته على أبيه خاصة. يعني هذا عند المشاحة في من ينفق عليه، يعني هذا إنسان فقير وله أقارب، فالأقارب فالنفقة تكون على قدر الميراث، النفقة تكون على قدر الميراث. واشترط العلماء لوجوب النفقة على القريب ثلاثة شروط. الشرط الأول فقر من تجب نفقته، أما إن كان غنيا فإنه لا تجب النفقة عليه. الشرط الثاني أن يكون للمنفق مال فاضل عن نفسه وزوجته. الشرط الثالث أن يكون المنفق عليه وارثا وعلى القول الآخر أو رحما، وعلى القول الآخر أو رحما. هذه هي الشروط، شروط وجوب النفقة على القريب. قال وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليه وما يحتاجون إليه من مؤونة وكسوة. المملوكين يعني العبيد الأرقة من عبيد وإماء، يجب على سيادهم أن ينفقوا عليه وأن يكسوهم، فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. يعني قال إما أن تنفق عليه وإما أن تبيعه. والرق في الوقت الحاضر يكاد يكون انقطع، لكن أيضا نقول لمن يلي خدما إنه إذا شرط عليه في العقد أو كان ذلك معروفا عرفا، فإن المعروف عرفا كلما الشروط شرطا أن ينفق عليهم وأن يكسوهم، فيجب عليه ذلك، يجب عليه ذلك، لأنه يلاحظ أن بعض الناس يقصرون في القيام بشؤون خدمهم ولا يعطونهم ما يكفيهم من الطعام ومن الكسوة، فإذا كان ذلك مشروطا عليهم في العقد يجب عليهم أن يعطوهم، أو كان ذلك معروفا عرفا فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. و يجب عليهم أيضا أن يحسنوا التعامل معهم. قد جاء في سنن أبي داود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ قال: أعفو عنه في اليوم 70 مرة. أعفو عنه في اليوم 70 مرة. فيعني هذا دليل عنه ينبغي الإنسان يكون متسامحا وأن يكون كريم الخلق، وأيضا يعطيه مما يطعمه مما يطعم ويكسوه كذلك، وأن يحسن تعامله، فإن ذلك أدعى لأن يكون ذلك الخادم مباركا. قد جاء أيضا في سنن أبي داود وإن كان في سنده مقال أن الإحسان إليهم أنه يمن، الإحسان إلى المماليك يمن، وأن الإساءة إليهم شؤم. وكذلك أيضا الحيوان يجب القيام بإطعامه وسقيه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يقال يعني لمن يلي حيوانات يجب عليه أن يحسن إليها وأن يطعمها وأن يسقيها، أو يتركها تأكل من خشاش الأرض، لكن يحبسها ولا يطعمها هذا لا يجوز. بهذا نكون قد انتهينا من مسائل وأحكام هذا الباب، نفقة الأقارب والمماليك، إذا كان هناك من أسئلة، أو ننتقل إلى باب الوليمة.
مجال مفتوح لمن أراد المشاركة معنا، سواء من الأخوة في الحضور في الاستوديو أو من خلال الاتصالات الهاتفية. تفضل أخي.
نعم،
ميكروفون.
شيخ، إذا كان أحد الوالدين فقيرا وكان عليه دين، فهل يعني يجوز أن نعطيه من الزكاة؟
نعم. أما بالنسبة لسداد الدين، فسداد الدين يختلف عن النفقة. سداد الدين في أظهر أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يعطى من الزكاة ما يسدد دينه. يجوز الأب أن يعطي الولد ما يسدد دينه، وكذلك العكس في أظهر أقوال أهل العلم. أما النفقة فلا، يعني كونه يعطيه من الزكاة لأنه فقير ليس له ذلك، لا يعطى عمود النسب من الزكاة. لكن رخص بعض أهل العلم، بعض المحققين أهل العلم، في سداد الدين. إذا كان مثلا على ابنه ديون وعاجز عن سدادها، وهذا الأب عنده زكاة، قول الصحيح أنه يجوز أن يسدد الأب من زكاته دين ابنه، والعكس كذلك. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى باب الوليمة. وعرفها المؤلف رحمه الله قال: وهي دعوة العرس، يعني خاصة بدعوة العرس يعني الزواج. وحكى ثعلب وغيره من أهل اللغة اختصاصها عند الإطلاق بوليمة العرس. إذا قيل الوليمة يعني أنها تختص بوليمة العرس، ولكن هذا ليس محل اتفاق بين أهل اللغة، حكي الخلاف في هذا، وقيل إنها لا تختص بوليمة العرس وأنها تشمل وليمة العرس وغيره. قال: وهي مستحبة، يعني يستحب لمن تزوج أن يولم، والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:
الحمد لله الحمد لله الحمد لله.